بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الماتن رحمه الله تعالى: ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. قال العثيمين رحمه الله: قوله من حدث بعد لبس من للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام من الحدث بعد اللبس. وهذا هو المذهب، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا في أول مرة يمسح. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرد، لكن قالوا إن التشقق سبب للتأبير فأنيط الحكم به. والذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور: الأول حال اللبس، الثاني حال الحدث، الثالث حال المسح. أما حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب، وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ به منه. والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين.
والقول الأول أن مدة المسح تبدأ من الحدث لأنه سبب المسح يعني. نعم.
والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين.
يعني لو أحدث لكنه توضأ بعد ساعتين ومسح فإن المدة تبدأ من الحدث لا من المسح. قول الثاني تبتدئ من المسح، من وقت ما مسح. نعم.
لأن الحديث
يعني مثلا صلى الفجر، توضأ الفجر ولبس الخفين وكذا، ثم أحدث الساعة السابعة صباحا، لكنه لم يتوضأ إلا الظهر ومسح. فالقول الأول هيبدأ المدة من إيه؟ من الساعة السابعة اللي هو الحدث. القول الثاني هيبدأ من الظهر. نعم. احنا جبنا الصلاة الان، هنا في احد ذكر الصلاة، خلينا طيب الحدث والمسح ملهاش علاقة بالصلاة. نعم.
لان الاحاديث
يعني ما حسبت بالصلوات ابدا، ما تحسب بالصلوات، تحسب بالمسح او الحدث على القولين يعني. نعم.
لان الاحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة الى اخره، ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح.
هذا هو الصحيح. لكن ليس المسح المطلق، وإنما المسح بعد الحدث. يبقى القول الأول من حدث نفسه، القول الثاني تبتدئ من المسح، لكن مطلق المسح يعني لو أنه جدد وضوءا ومسح هل تبدأ من هنا من مدة المسح أو من المسح بعد الحدث؟ من المسح بعد الحدث، فتبدأ من أول مسح بعد الحدث. نعم. لأن النصوص علقت الأحكام على المسح، يمسح المسافر ثلاث أيام بلياليه، المقيم يوما وليلة يمسح، فإذا دل هذا على أن الابتداء إنما يكون بليه بالمسح، والانتهاء انتهاء المدة فما تمسح بعده. فالأحكام متعلقة بالمسح ابتداء وانتهاء، ابتداء فتبتدئ بالمسح بعد الحدث، وانتهاء بالمدة فلا تمسح بعده، لكن لا تنتقد الطهارة. يعني إذا انتهت مدة المسح فلا تنتقد الطهارة في أصح قولي أهل العلم، لأنه ليس من نواقض الطهارة انتهاء المدة، لكن من نواقض المسح انتهاء المدة، من نواقض المسح انتهاء المدة، ليس من نواقض الطهارة انتهاء المدة، من نواقض المسح. نعم. فلا تمسح بعد هذه المدة. نعم. من كيف؟ طيب، ولكن توضأ؟ لا، لأنه ما في وضوء إلا بغسل الرجلين، كأنه ما صنع شيء، كأنه غسل أعضاء بس. حتى لو نوى اعتبار الوضوء الأول، وهنا ما حصل تجديد لأنه ما أتى موضوع، لأن غسل الرجلين من فرائض الوضوء أو مسحه، هو ما مسح ولا غسل، يبقى إذا ما توضأ يبقى فعله هذا ما توضأ، فيعود إلى الأمر الأول. أي نعم. نعم.
ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر.
نعم.
فهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر.
نعم.
فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث.
نعم.
مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة 9 ضحى ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة 12، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة 9، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة 12 إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا.
نعم. يبقى ما لا علاقة يا عماد بالصلوات إنما بالساعات. نعم.
فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. وأما قول العامة إن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته لأن صلى العشاء فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب، فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. قال الماتن
هذا بالنسبة لابتداء مدة المسح. نعم.
قال الماتن وعلى
طهر المسح داخل المدة، هذا من شروط المسح على الخفين أن يكون مسحه على الخفين في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر. نعم. قال على طاهر، هذا الشرط الثاني أن يكون المسح على طاهر، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. نعم.
قوله على نعم. طاهر
نعم بالصلاة. نعم. يعني قد لا يكون مشهور عنهم يعني، الله أعلم. شوف كده من الذي قال بهذا.
قال العثيمين قوله على طاهر هذا والشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون الملبوس طاهرا. والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة، والمراد هنا طاهر العين، لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار، ومنه ما هو طاهر العين لكنه متنجس أي أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مزكى لكن أصابته نجاسة، فالأول نجاسته نجاسة عينية والثاني نجاسته نجاسة حكمية. وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث. أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالزكاة فإن هذا ينبني على الخلاف.
يبقى هنا مش قصد بقى على طهارة، يبقى على طاهر اللي هو يقصد الممسوح عليه، بل المراد هنا المسح على طاهر يعني الممسوح عليه أن يكون طاهرا لا نجسا أو متنجسا. نعم. بخلاف المسح على طهارة، مسح على طهارة هذا الوصف يعود إلى الماسح، مسح على طاهر هذا الوصف يعود على الممسوح عليه. نعم.
قال إن كنا لا يطهر وهو المذهب لم يجوز المسح عليه، وإن كنا يطهر بالدبغ جاز المسح عليه. ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. قال الحجوي رحمه الله مباح. قوله مباح احترازا من المحرم، هذا هو الشرط الثالث والمحرم نوعان. الأول محرم
يعني أن يكون ممسوح عليه مباح، نكون مباحا نكون طاهرا. نعم.
قال الأول محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، الثاني محرم لعينه كالحرير للرجل، وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب فيها صور فهذا محرم، ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على الشراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلا بينا على ذلك. وأما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح.
وأما التعليل
فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث، فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما.
لكن على صحة الحديث في المسبل فإنها بطلان أجر لا بطلان صلاة، لا يعود الأمر إلى الصحة وإنما يعود الأمر إلى بطلان الأجر. نعم.
فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. قال الحجوي
يعني أن هذا لا يشترط، الصحيح أنه لم يرد دليل على اشتراطه، فلو مسح على مغصوب صح المسح لانفكاك الجهة، هو آثم بغصب هذا، ولكن ولكن مسحه صحيح، فهو آثم بغصبه الخفين، لكن المسح صحيح لأنه تحقق شرطه وهو أنه مسح على طاهر. نعم. من؟ محرم به؟ كيف محرم العينة؟ للرجل محرم عليه كالحرير للرجل يعني فلا يحل له أن يلبسه، وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب فيه صور فهذا محرم، ولا يقال ان هذا من باب ما يمتهن. تقصد انه يعني محرم عينه الصورة، يعني الصورة محرم. نعم. لا ما هو يدخل يعني في انه غير مباح فيكون محرما لعينه، مو لكسبه كالمغصوب والمسروق، محرم عين زي الصورة، فيقول فهذا محرم عين يعني أنه يمنع الإنسان أن يلبسه لذاته، أن التحريم تسلط على ذات الصورة، إنما المغصوب لكونه أخذه على وجه غير مشروع وجه غير مباح فيكون محرم لكسبه، ما ينبغي أن تكسب بهذه الطريقة. لكن ذات الشراب ما في منع في ذاته، لكن منع لكسب، إنما الصورة في منع لذاته، أن الصورة منهي عنه، لأن هذا الباب اللباس واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على الشراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، هذا بالنسبة لما فيه الصورة فلا يكون مباحا ولا يقال بانفكاك الجهة، إنما لو مغصوب نعم، لو لكسب أو المسروق أو كذا، فلو مسح عليه صح المسح لكن لا يكون آثما بالغصب. لكن لو مسح على ما فيه صورة فالظاهر أنه لا يجزئه لأنه لا يجوز له أن يلبسه، يبقى هنا مأمور بنزعه لأنه لا يجوز له يلبسه، إنما المغصوب مأمور برده. نعم.
قال الحجاوي ساتر للمفروض. قال الوسيمين قوله ساتر للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل، وهذا هو الشرط الرابع، فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض، ومعنى ساتر أن لا يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته.
طيب نقف عند ساتر. نعم. لكن أنا محل اجتهاد مسألة الثوب الحرير أو الخف الحرير أو الذي فيه صورة، يعني هذا محل اجتهاد، هل يصح المسح مع إثم لبسي أو لا يصح المسح هنا لأنه مسح على محرم العين. نعم ما هو المذهب لا يفرق بين ما إذا كان محرما لكسب أو محرما لعين طالما ليس بمباح، لأنه يرى أصلا في المسح، يرى في الصلاة في الأرض المغصوبة، ماذا يرى أن كل هذا وصلاة في ثوب الحرير كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. لكن طبعا الصواب في كل هذا الجواز، لكن مسألة الذي فيه صورة هذا محل نظر، فعلا محل نظر. ليه؟ لأنه مأمور بنزعه، فيحتمل أنه لم يكن مباح اللبس له فلا يتعلق به حكم لأنه مأمور بالنزع، ويحتمل أنه أن مادته طاهرة، وطالما أن مادته طاهرة من جهة المسح يصح لأنه ستر بطاهر، ستر القدمين بطاهر، فيكون هنا الإثمية عائدة إلى ماذا؟ إلى اللبس للمحرم، أما هو نفسه فهو مباح في نفسه فيصح المسح. فمحتمل هذا وذاك، يعني في هذه المسألة يحتمل هذا بالاجتهاد فيها بقوة. نعم نعم كذلك الايه كذلك الصلاة. نعم